بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل بفضلك الحزن سهلا يا أرحم الراحمين. نحن اليوم مع البحث في بداية الكتاب، ألا وهو كتاب جوهرة التوحيد، وهو نظم للإمام اللقاني، واسمه برهان الدين إبراهيم بن حسن اللقاني المصري، ينسب إلى لقانة من أعمال البحيرة في مصر، وتنطق بالعامية البحيرة. مذهبه مالكي، تلمذ على يده كبار شيوخ المالكية، ابنه عبد السلام والخرشي وعبد الباقي الزرقاني والشبرخيتي، وهم من جلة فقهاء السادة المالكية. أما مناسبة تأليف هذا الكتاب، فمناسبته أن شيخه الشرنوبي طلب منه أن يؤلف هذه المنظومة، فألفها الإمام اللقاني في ليلة واحدة، ذلك لأن العلم عندهم هو ما حواه الصدر، وكانوا يعني يتدرسون العلم حفظا وفهما. وتوفي رحمه الله تعالى سنة 41 وألف للهجرة الشريفة. قال في بداية المنظومة: وجريا على عادة المؤلفين في قوله بسم الله الرحمن الرحيم في المقدمة: الحمد لله على صلاته، ثم سلام الله مع صلاته، ثم سلام الله مع صلاته. فالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، أنه بدأ متبركا بالبسملة، وما وجاء في الكتاب العزيز أنه ابتدأ ابتداء حقيقيا بالبسملة في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ونحن إما أن نقدر كلمة مع كل بسملة، فنقول نبتدئ القراءة بسم الله الرحمن الرحيم، نبتدئ الأكل بسم الله الرحمن الرحيم، نبتدئ الدراسة بسم الله الرحمن الرحيم، نبتدئ السفر بسم الله الرحمن الرحيم. فعندئذ تكون كلمة ابتدأ لجميع الأفعال على اختلافها وتنوعها، وعندئذ تكون كلمة أو تقدير ابتدأ تقديرا مناسبا لكل الأفعال وعاما لها جميعا، وإن كان هو في نفسه بمعنى ابتدأ شيء واحد. الآن ابتدأ ببسم الله، الاسم مشتق من السمو والرفعة، أو مشتق من وسم بمعنى العلامة. فبسم الله، الله عز وجل هو علم على الذات العلية الواجبة الوجود. الرحمن من الفعل رحمة، وهو مبالغة على وزن فعلان، ورحيم أيضا من رحمة على وزن فعيل، فرحيم تكثير للرحمة، ورحمن هو كثرة الرحمة مع تكرارها، هو كثرة الرحمة مع تكرارها، لأن الألف والنون تدل على التثنية والتكرار في اللغة، ولذلك نحن نقول إن الرحمن فيها مبالغة أكثر من الرحيم، فيكون عندئذ الرحيم من باب عطف الخاص على العام، لأن الرحمن تتضمن الرحيم الذي هو كثرة الرحمة، ونقول تدل على تكرار الرحمة في ألف ونون التي هي علامة من علامات المثنى. هذا باختصار، من أراد الاستزادة في معنى البسملة فليرجع إلى شرحي على أسهل المسالك، فهناك يعني تم الحديث عن معنى البسملة بالتفصيل. ابتدأ الناظم رحمه الله تعالى كتابه أو نظمه بالحمدلة، فقال: الحمد لله على صلاته. الحمد لغة هو الثناء على الجميل الاختياري باللسان، ما معنى الجميل الاختياري؟ هناك جميل اختياري بمعنى يختاره الإنسان ويفعله، كأن يصلي، كأن يؤمن، كأن يدرس، كأن ينجح ويتفوق، فهذا نسميه بالجميل الاختياري. الجميل غير الاختياري هو ما يكون عليه الإنسان بخلقته، كأن يكون طويلا، كأن يكون وسيما، وما إلى ذلك من هذه الصفات التي هي أوصاف للإنسان لم يكسبها الإنسان، إنما هو يعني وجد وخلق عليها. إذن الفرق بين الحمد والمدح أن الحمد ثناء على الجميل الاختياري، فأنت لا تحمد إنسانا على طوله، ولا تحمد إنسانا على زرقة عينيه، لكنك تمدحه بطوله، كما مدحت الخنساء أخاها بقولها طويل النجاد رفيع العماد. ولا يعني أنه لا يجوز لنا أن نستخدم الحمد مكان المدح، فقد يكون هناك يعني استعمال باعتبار الاستعمال، وهي صفة في المتكلم أن يقول حمد فلانا وفعل فلان وأن يمدح فلانا، فيستخدمانها باعتبار الاستعمال، كل كلمة مكان الأخرى، وبالتالي تتبادل هاتان الكلمتان في الاستعمال عند الناس. لكنها من حيث الأوضاع اللغوية الحمد كما عرفناه وميزناه سابقا. ويمكن أن يقال طيب إذا قلنا إن الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري باللسان، فإن الله سبحانه وتعالى منزه عن القطع والأعضاء، فكيف يقال باللسان؟ نحن نقول فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى يفضل أن يقال هو الوصف بالكلام، ليشمل حمد الله تعالى لذاته وحمده لأنبيائه وأوليائه الصالحين. أما الحمد اصطلاحا فهو وصف ينبئ عن تعظيم المنعم بوصفه منعما على الحامد وغيره، وهذا لا يستحقه إلا الله سبحانه وتعالى. وجميع المحامد هي أوصاف لسانية تكون باللسان، ولا يكون الحمد سواء كان لغة أو اصطلاحا إلا باللسان. أما الشكر لغة فهو الحمد اصطلاحا، والشكر اصطلاحا هو صرف العبد ما أولاه مولاه من نعماه في مرضاه، بمعنى أنك تصرف ما آتاك الله من نعم في مرضاة الله سبحانه وتعالى وطاعته عز وجل. لذلك اعملوا آل داود شكرا، أي ليكن شكركم بالعمل. ثم قال الحمد لله على صلاته. الصلة مفرد صلات، وتجمع هذه الصلة على صلات، وهي الأعطية. سلام الله أي تحية من الله سبحانه وتعالى موصولة لنبيه صلى الله عليه وسلم، ثم سلام الله مع صلاته. وسلام الله أي تحية من الله تعالى موصولة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. مع هي ظرف زمان منصوب يعني المصاحبة في الزمن، والمصاحبة في الزمن كقوله تعالى إن مع العسر يسرا، أي سيحصل مع هذا العسر يسر. في زمان العسر توقع اليسر أن يكون مصاحبا لك، ومنع من ظهور النصبة السكون لأجل وزن البيت، فقال مع صلاته. وصلاة الله سبحانه وتعالى على نبيه رحمة، ومن ملائكته استغفار، وصلاة الناس لربهم دعاء وتضرع. قال على نبي جاء بالتوحيد وقد خل الدين عن التوحيد. ما معنى النبي؟ النبي إما أن يكون مشتقا من النبوة وهي المكان المرتفع، أو من النبأ وهو الخبر. فعندما نقول نبي بالتشديد فهو كما قلنا من النبوة التي هي المكان المرتفع، وأصلها الصرف نبي على وزن فعيل، وقلبت الواو الأخيرة التي هي واو الفعل نبوة، الواو في كلمة نبوة قلبت إلى ياء، وأدغمت الياء المنقلبة عن الواو في الياء من فعيل فصارت نبي. فيكون المعنى هنا النبي بمعنى المكانة المرتفعة لمنصب النبوة. ويمكن أيضا أن تكون من النبأ، أي كلمة النبي يمكن أن تكون من النبأ على فرض تسهيل الهمزة، كما نقول في تسهيل البئر إلى بير على سبيل المثال، والذئب إلى ذيب. فإذا سهلت الهمزة فإنها لا تبقى كلمة النبي، فتصبح نبي بدون الهمزة، فعندئذ نصبح أمام ياءين تدغم في الياء التي قبلها فتصير نبي. فإذا إذا كانت من النبأ ونبي على وزن فاعل، فهذا يعني أنه مهموز، وذلك لأن آخره همزة، ويعتبر الفعل صحيحا مهموزا إذا كانت إحدى حروفه همزة، ككلمة أكل وأمر، أو في وسطه همزة ككلمة سأل ودأب، أو في آخره همزة ككلمة ملأ وقرأ. وفعلنا هنا مهموز وهو نبأ من النبأ، وما كان على وزن فعيل وهو نبي هكذا أصلها، فقد يكون بمعنى اسم الفاعل مثل أمير بمعنى آمر، وأليم بمعنى مؤلم، فيكون النبي منبئا غيره من الناس على ما يقتضيه وزن فعيل في هذه الكلمة من معنى الفاعل، كأمير وأليم كما قلت. أي فيكون النبي هنا مخبرا للناس عن ربهم فيما ينفعهم في دنياهم وفي آخرتهم. وقد تكون نبي بمعنى اسم المفعول كقولنا جريح أي مجروح، وكقولنا قتيل أي مقتول. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة نبي بمعنى اسم المفعول مخبرا أي منبأ من الله سبحانه وتعالى بأمر الوحي. وقد جاء في الذكر بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي المؤلف هنا جاء بالنبي، وذلك ليوافق قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي. والنبي والرسول كلاهما دلان على شيء واحد، هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وخلاصة المعنى في النبي بمعنى اسم الفاعل، أو النبي بمعنى اسم المفعول، أو النبي بمعنى المكان المرتفع، فإن كلمة النبي هنا تصلح لأن تحمل على هذه المعاني كلها، بمعنى أنه منبئ بمعنى اسم الفاعل أي مخبر عن الله، وأنه منبأ أي مخبر من الله عز وجل بمعنى اسم المفعول، ونبي بمعنى المكان المرتفع. وذلك لأن هذه الكلمة بهذه الصيغة النبي تصلح لجميع هذه المعاني، وبما أنها تصلح لمثل هذه المعاني فلا مانع من اجتماعها في هذه الكلمة طالما أن جميع هذه المعاني صالحة، كما نقول في تفسير قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، فلو فسره أحدهم بالإيمان، أو فسره أحدهم بالإسلام، أو فسره أحدهم بالقرآن أو بالسنة أو ما إلى ذلك من مثل هذه الأوصاف، فإن كلمة الصراط المستقيم يصح أن تحمل على كل هذه المعاني. أما النبي شرعا فهو من قال له الله سبحانه وتعالى أرسلتك أو بلغ عني، أرسلتك أو بلغ عني، أو ما يقتضي مثل هذا المعنى. والنبوة سفارة بين الله تعالى وبين ذوي العقول، إذن من الله ذوي العقول وهم البشر، والسفارة هو النبي المرسل. إذن النبوة سفارة من الله وبين الله وبين ذوي العقول من عباده لإزاحة عللهم في أمر معادهم ومعاشهم، والنبي لكونه منبئا بما تسكن إليه العقول الذكية، وهو يصح أن يكون فاعلا بمعنى فاعل لقوله تعالى نبئ عبادي. إذن هو سيكون منبئا، وسيكون في الوقت نفسه أيضا منبئا، فهو لما يقول الله عز وجل نبئ عبادي إذن سيقوم بفعل الإنباء، إذن صلح هنا لاسم الفاعل، عندما نبأه الله تعالى صلح لأن يكون بمعنى اسم المفعول، أي مخبرا من الله سبحانه وتعالى. ما العلاقة بين النبوة والرسالة؟ العلاقة بين النبوة والرسالة العموم والخصوص المطلق. ما معنى العموم والخصوص المطلق؟ معنى ذلك أن العلاقة بين المعنيين تكون اتفاق في معنى مشترك بين المعنيين، ثم ينفرد أحدهما بمعنى لا يشاركه فيه الآخر. يعني إذا قلت إن الرسول نبي، إن الرسول نبي، فهو فيه النبوة ولكنه يزيد بالرسالة، لكنه يزيد بالرسالة. يعني عيسى عليه السلام رسول، موسى عليه السلام رسول، محمد صلى الله عليه وسلم رسول، يأتون بشرائع ناسخة للشرائع التي سبقتهم. ولاحظ أنني أقول الشرائع وليس للدين والتوحيد، إذا ناسخة لما سبقت، لكن النبي يوحى إليه ويقوم في الناس بشريعة النبي السابق، فهو ليس مرسلا بشريعة جديدة، إنما هو يقوم بشريعة النبي السابق وليس مرسلا بشريعة جديدة. فهو إن كان يبلغ إنما يكون على طريقة العلماء الذين يعني يبلغون رسالات الله عز وجل، إلا أن هذا النبي يتميز بصفة الوحي على غيره من العلماء، كما كان حال أنبياء بني إسرائيل الذين كانوا يسوسون قومهم بما يصلحهم وهم أنبياء ويقومون بحماية ورعاية الشرع السابق. إذن سنجد أن الرسول فيه صفة النبوة ويزيد ب أنه مرسل بشرع ناسخ، بشرع منفرد عن شرع سابق. إذن من حيث الرسالة فهي تتضمن معنى النبوة وتزيد، إذن فيها معنى إضافي. بناء على هذا نقول الرسالة أعم من جهة معناها، أعم من جهة المعنى، فهي تتضمن النبوة وتزيد بأنه يبلغ شريعة جديدة. إذن من حيث المعنى الرسالة فيها معنى النبوة وزيادة، واضح؟ إذن أصبحنا هنا من حيث المعنى الرسالة أعم، فهي تتضمن النبوة وتزيد عليها في معناها، في معناه. فنقول كل رسول نبي وليس كل نبي رسول، إذن الرسالة أعم من حيث المعنى، هي أعم من النبوة. فنصبح عندئذ من حيث العلاقة بالمعنى، من حيث علاقة المعنى، ولاحظ نؤكد من حيث علاقات المعنى، الرسالة دائرة كبرى داخلها دائرات النبوة. إذن هنا الرسالة أعم. طيب، واحد قال على سبيل المثال الأنبياء من حيث الأفراد، هؤلاء مثلا 100، بعضهم كان رسولا، بعضهم كان رسولا. الآن هذا ينظر من حيث الأفراد، إنما ينظر هو من حيث ليه الأفراد، من حيث المتصفين بالنبوة والرسالة، فيقول إنها من حيث الأفراد. فآتي مثلا على سبيل التوضيح 100,000 نبي على سبيل المثال، فيهم مثلا 1,000 رسول. ما معنى من حيث الأفراد؟ إذن صار 1,000 عندي هم الدائرة الأوسع، والألف رسول هم الدائرة الأصغر في دائرة أو في الدائرة الكبرى التي هي دائرة النبوة. بناء على الأفراد نقول إن النبوة أشمل بحيث هي فيها كل الأنبياء وهم الدائرة الأوسع، وفي هذه الدائرة الأوسع دائرة أصغر فيها الرسل. هؤلاء الرسل بطبيعة الحال فيهم وصف النبوة. إذن علينا أن نزيل اللبس في العلاقة بين النبوة والرسالة. فإذا نظرنا من حيث عموم المعنى وجدنا أن الرسالة أعم من حيث معناها، فهي تتضمن النبوة وتزيد. إذا نظرنا إلى الأفراد وجدنا أن الأكثر هم الأنبياء، ثم في داخل هذا الأكثر دائرة أضيق وأصغر، وهذه الدائرة هي التي فيها من يوصف بأنه نبي ورسول. إذن ربما يقول لك أحدهم العلاقة بين النبوة والرسالة هي علاقة عموم وخصوص. نحن نريد أن نوضح أكثر، نقول من حيث العموم الرسالة أعم، من حيث العموم في المعنى الرسالة أعم، من حيث الأصحاب الرسالة أخص، بمعنى الدائرة الأقل من حيث الأصحاب أي عدد الأنبياء المتصفين بالرسالة. إذن نرسم العلاقة في المعنى: الرسالة الدائرة الكبرى، النبوة الدائرة الصغرى داخل الدائرة الكبرى. طيب من حيث المتصفين بالرسالة والنبوة، تكون النبوة من حيث عدد الأنبياء هم الدائرة الأكبر. في داخل هذه الدائرة الأكبر أو الكبرى نجد دائرة أصغر اللي هي دائرة الأنبياء المتصفين بالرسالة. واضح فيما يتعلق بقولنا الرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أصحابها. وفي قوله على نبي جاء بالتوحيد وقد خل الدين عن التوحيد، الآن سنبين معنى التوحيد، وهذا هو جوهر الإسلام، فلا بد من بيان معناه في درس العقيدة بحيث يتضح معناه اتضاحا جليا. التوحيد في اللغة نسبة الشيء إلى الواحد، كما تقول في التكذيب نسبة الشخص إلى الكذب، كذبت فلانا فتقول إنك نسبته إلى الكذب، صدقت فلانا التصديق أي نسبته للصدق. إذن التكذيب النسبة للكذب، التصديق النسبة للصدق. أما التوحيد فهو نسبة الشيء للوحدة والانفراد ونفي مشاركة غيره له. وقد نسمع بعلم التوحيد وهو علم أصول الدين، نقول إن التوحيد باعتباره علما هو علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية المكتسبة من أدلتها اليقينية ودفع الشبه عنها. طيب إذن هذا معنى التوحيد باعتباره علما، هذا معنى التوحيد باعتباره لغة. ما معنى التوحيد بمعناه الشرعي؟ هو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدانيته ذاتا وصفة وأفعالا. أو نختصر ذلك بقولنا في المعنى الشرعي للتوحيد بأنه إثبات ذات لا تشبه الذوات ولا معطلة عن الصفات. يعني في قوله تعالى ليس كمثله شيء، إذا نفي ذات تشبه ذات الله، وهو السميع البصير إثبات الصفات. إذا هذه الآية المتضمنة لمعنى التوحيد اقتضت التنزيه واقتضت الإثبات. ونحن نقول إن التوحيد هو إثبات ذات لا تشبه الذوات ولا معطلة عن الصفات، فلا تذهب في التنزيه بعيدا حتى تعطل صفات الله سبحانه وتعالى وتقصد بذلك التنزيه، بل لابد من الإثبات. لذلك التوحيد هو قطعي الإثبات مع قطعي التنزيه. قال وقد عرى الدين عن التوحيد، وقد عرى الدين عن التوحيد، أو وقد خل الدين عن التوحيد بحسب النسخ. إذن في قوله وقد خلى الدين عن التوحيد أي تجرد عن التوحيد، وعندما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل بالتوحيد أيضا هو أرسل بالشرائع، لكن لما كان التوحيد هو أعظم ما أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم خصه بالذكر، وهذا لا يعني أنه لم يرسل بغير التوحيد كالشرائع الحق التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. في قوله وقد خلى الدين وقد خلى الدين عن التوحيد أي تجرد عن التوحيد. الآن ماذا خرج بقوله وقد خلى الدين عن التوحيد؟ إذن هو يصف العرب في الجاهلية أنه لم يكن لديهم توحيد. لماذا؟ لأنه بين أن التوحيد هو اعتقاد ذات لا تشبه الذوات، وأن هذه الذوات مخالفة تماما لربها سبحانه وتعالى، وكذلك قطعي الإثبات في قوله ولا معطلة عن الصفات. وبناء عليه لا يجوز وصف المشركين بالتوحيد لأنهم لم يتصفوا بهذه الأركان للتوحيد، ألا وهي قطعي التنزيه وقطعي الإثبات، بل ادعوا مع الله آلهة أخرى، وهذا هو الشرك، وقد وصفهم الشرع بأنهم مشركون. ولا يجوز لنا الافتئات على الشرع بأن نغير من وصفهم في صلب الاعتقاد بالمشركين أن نقولهم موحدون بالربوبية. لذلك في قوله وقد خلى الدين عن التوحيد أي خرج توحيد المشركين واعتقادهم أن الله واحد لا ثاني له، مع اعتقاد النصارى أنه سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، أنه مركب من الأقانيم الأب والابن والروح القدس وما إلى ذلك من مثل هذه المقولات التي تصف الله تعالى بالتركب. والله يصف نفسه بقوله تعالى قل هو الله أحد، فكيف يكون مركبا من قطع ومن أجزاء؟ أضف إلى ذلك أن المشركين كانوا يعتقدون بتأثير الأصنام في إرادة الله وقدرته سبحانه وتعالى، وسموها آلهة وعبدوها. كيف نصف شخصا بتوحيد الربوبية كأبي لهب وأبي جهل مع إنكارهم قدرة الله تعالى على بعث الناس بعد موتهم؟ فكيف من ينكر قدرة الله تعالى على البعث يكون موحدا بالربوبية؟ كيف من يعتقد أن الأصنام شريكة لله تعالى في الإرادة أنه موحد بربه سبحانه وتعالى؟ وهذا لا يجوز يعني أن يوصف المنكر للقدرة على البعث ومن اعتقد أن لله شركاء في الإرادة أن يكونوا موحدين بالربوبية، وهذا هو عين الشرك في ربهم سبحانه وتعالى. لكن ينبغي هنا أن نبين أننا عندما نتكلم عن المشركين ولا نصفهم بتوحيد الربوبية، إنما نتكلم عن أشخاص بأعيانهم وهم موجودون في العرب وينكرون القدرة والإرادة المنفردة لله سبحانه وتعالى، ويجعلون أصنامهم شريكة مع الله في هذه القدرة وفي هذه الإرادة. فنحن هنا لا نتكلم عن الفرق بين معنى صفة الرب ومعنى صفات الألوهية، بل نتحدث عن زعم يقول بوجود انفصال في الخارج بوصف أبي جهل وأبي لهب بأنهم موحدون بالربوبية مع أنهم مشركون في العبادة. فمحل البحث هو تقسيط التوحيد واعتبار التوحيد قطعا منفصلة في الواقع، فيوجد شخص موحد بالربوبية ليس موحدا بالألوهية كعباد الأصنام وعباد المسيح عليه السلام، مع ملاحظة أن الذين يقولون بهذا الانفصال بين الألوهية والربوبية من بعض المسلمين اليوم، يعني أن هناك انفصالا بين الربوبية والألوهية في الواقع، وأن المشركين يجوز أن يوصفوا بتوحيد الربوبية، هذا يعتقد أن هذا التوحيد للربوبية من قبل المشركين ليس كافيا للنجاة في الآخرة، ومن يقول بهذا الانفصال في الواقع يقول لابد أن ينضم إليه توحيد الألوهية وهو توحيد العبادة. إذن هو يقول إن توحيد الربوبية ليس منجيا للمشركين في الجاهلية، لكنه يصفهم بذلك بأنهم موحدون للربوبية. فلذلك نحن نقول هذا الوصف للمشركين الذين أشركوا وألحدوا في الإرادة وأشركوا وألحدوا في الأسماء وألحدوا في القدرة لا يجوز لنا أن نصفهم بالتوحيد، لأن التوحيد يعني إثبات ذات منزهة عن شبه الذوات وكذلك ليست معطلة عن الصفات. هذا هو معنى التوحيد. إذن ربما يتكلم هؤلاء الإخوة الذين زعموا هذا الزعم بجواز وصف المشركين بتوحيد الربوبية أننا نحن نقسم درس التوحيد إلى توحيد الأسماء والصفات والأفعال، فيقولون هذا التقسيم هو من تقسيمكم لتوحيد الذات والصفات. نحن نقول هذا درس تعليمي، لا أن الذات الإلهية منفصلة عن صفاتها عن أفعالها، لكنكم أنتم في الخارج تقومون بفصل أجزاء للتوحيد وتقسيطه إلى قطع، فهذا يوحد الربوبية لكنه يكفر بالألوهية. إذن هل التوحيد في الواقع الخارجي منقسم كما تزعمون؟ نحن لا نقول بهذا في التقسيم بالواقع الخارجي أبدا، نحن نقول إن تقسيم توحيد الله عز وجل إلى توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الذات والأفعال إنما هو تقسيم تعليمي. أما في الحقيقة نقول إن ذات الله واحدة وصفاتها لا تنفصل عنها في الواقع، فمن آمن بوجود ذات إلهية كفر بالقدرة يكون كافرا بتلك الذات. فإذا المشكلة هي في توهم انقسام أصل التوحيد في الواقع، وأنا أكرر كلمة الواقع، إلى ربوبية وألوهية، كما لو كان الرب ذاتا مختلفة عن ذات الإله فيتحقق الإيمان بذات الرب بهذا الزعم ولا يتحقق بذات الله سبحانه وتعالى اللي هو الإله، فكأنهم آمنوا برب وكفروا بإله. نحن نقول هذا غير موجود بالمرة، فمن كفر بالرب كفر بالإله، من كفر بالقدرة كفر بالله، من كفر بالإرادة كفر بالله، من اعتقد أن مع الله آلهة ترزق إذن قد كفروا بالله سبحانه وتعالى، لأن الذات واحدة وإن تعددت الصفات. لذلك نحن نؤكد أن صفة الرب وصفة الألوهية هما صفات لذات واحدة، والكفر بالرب كفر بالإله، والكفر بالإله كفر بالرب، كما نقول من كفر بعيسى كفر بمحمد، ومن كفر بمحمد كفر بموسى عليه السلام، ذلك أن المرسل رب لهم هو الله سبحانه وتعالى ورسالتهم واحدة. هذا في ذوات الرسل المختلفة نقوله، فكيف بذات الإله سبحانه وتعالى الواحدة التي هي ذات واحدة في نفسها ولا ثانية له سبحانه وتعالى؟ لذلك لا يوجد هناك إيمان نسبي، إيمان بالربوبية كفر بالألوهية، الإيمان ليس نسبيا في الواقع، ليس مجزئا في الواقع. لذلك نحن في صراع مع الفكر اللاديني في دعواه بنسبية الإيمان كما سيمر معنا. لذلك أصل الإيمان لا ينقسم، فهو إما أن يحدث الإيمان وإما أن لا يحدث بالمرة، فلا يوجد منه شيء، ولا توجد منطقة وسطى بين الكفر والإيمان، لقوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. فنحن نؤكد على أن التوحيد في الخارج هو إيمان شرعي، وأنه لا ينقسم في نفسه بحيث يكون قطعا وأجزاء. ولا يعني الفرق بين كلمة الرب في المعنى عن كلمة الإله أو الخالق أو المعبود أننا أمام معاني منقسمة في الخارج، بل إن الذات المتصفة بكل هذه الصفات هي ذات واحدة، فمن كفر بصفة منها كفر بتلك الذات وبجميع تلك الصفات. فلا يجوز لنا العمل أو التعامل مع ذات الرب على أنها ذات مختلفة عن ذات الإله، فهذا لا يصح. وإن كان القائلون بتوحيد الربوبية لا يقولون بتعدد ذات للرب وتعدد ذات للإله، لكن مع الأسف يعني طريقة التعامل هذه ربما يعني تؤدي إلى مثل هذا التقسيم، أن هناك من يؤمن بالرب ويكفر بالإله، وهذا واضح من خلال وصف المشركين في الجاهلية بأنهم موحدون للرب لكنهم كافرون بالإله. إذن شبهة القياس على تقسيم التوحيد إلى توحيد الذات والأسماء والصفات، فنحن كذلك نريد أن نقسم إلى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وتوحيد الربوبية موجود في المشركين، هذا الذي نناقشه، يعني مدار البحث ومحزه وقراره على أنه هل يوصف العرب في الجاهلية بأشخاصهم بأبي لهب وأبي جهل وغيرهم من الكفار والوليد بن المغيرة بأنهم موحد بالربوبية. نحن نقول هذا محاولة لتقسيم التوحيد في الواقع وجعل المشركين موحدين بالربوبية، وهذا لا يصح ولا ينبغي. ولذلك عندما نحن قسمنا التوحيد إلى توحيد الذات والأسماء والصفات كان من باب التعليم وتسهيل التدريس، لا أنه منقسم في الخارج. فكما نقول إن الإنسان في التعليم ينقسم إلى رأس وجذع وأطراف، فإنك لا تخرج إلى الواقع فتجد رأسا يمشي بلا جذع وجذع يمشي بلا رأس، فيصبح الإنسان منقسما في الواقع الخارجي. وتقسيم التوحيد في الواقع الخارجي هذه القسمة هي كتقسيم الإنسان في الواقع الخارجي. نحن نقول الإنسان ذات واحدة، وعندما نقسم الإنسان إلى رأس وجذع وأطراف إنما هو من باب التعليم، أما هو في الخارج والذوات المشخصة ليس منقسما، فالإنسان قائم بذات ورأس وجذع وأطراف معا. فلذلك نقول لا يجوز وصف عبدة الأصنام بأنهم موحدون، هذه تسمية شريفة وشرعية ولا يجوز إطلاقها إلا بإذن من الشارع. إذن مسألة قياس تقسيم التوحيد في الواقع الخارجي قياسا على تقسيمنا في الدرس درس الأسماء والصفات والأفعال إلى هذه الموضوعات، إنما هو مجانب للحقيقة. هذا التقسيم في الواقع الخارجي وخلع صفة شرعية اللي هي التوحيد على من كفر برسوله وحارب رسوله صلى الله عليه وسلم، ونصف هؤلاء بالتوحيد. أيضا من الشبه التي أثارت وصف المشركين بتوحيد الربوبية في قوله تعالى، احتجاجهم في قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. هذا واضح أن المشركين معتقدون بتأثير الأصنام مع الله سبحانه وتعالى، وأن لها تأثيرا في كشف الضر، وأن لها تأثيرا في نزول الرحمة، فدعوا هذه الأصنام مع الله أو من دون الله جلبا لتلك الرحمة ودفعا للضر الذي يعني يمكن أن يحق بالإنسان، فدعوا الأصنام بناء على اعتقادهم بتأثيرها، واعتقادهم تأثيرها إذن هو غل لإرادة الله سبحانه وتعالى، وأنها ليست إرادتان نافذة. فلذلك هذه الآية عندما تبين أن العرب والمشركين معتقدون بأن إرادة الله ليست نافذة إلا مع تلك الأصنام، هذا لا علاقة له في العبادة فيما بعد. فلما اعتقدوا هذا الاعتقاد بالتأثير عبدوها وعبدوا مع الله غيره لاعتقادهم أنه في إرادة مع للأصنام مع الله. إذن هذا هو يعني مع الأسف الشديد كفر بإرادة الله سبحانه وتعالى، حيث جعلوا للأصنام إرادة مع الله سبحانه وتعالى. طيب في قولهم لا يقولون الله لما سئلوا ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، قالوا الله، لم يقولوا الرب. إذن بناء على هذا الزعم يجب أن تثبت لهم بحسب ادعائهم الله وهو من الألوهية أنهم موحدون بالألوهية لا موحدون بالرب. فلماذا الآن في قولهم لا يقولون الله ما قالوا لا يقولون الرب؟ ما قالوا لا يقولون الرب؟ كذلك إذا أردت قضية العبادة بالنسبة إليهم، فذكرهم الله عز وجل في كتابه: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. ها هم قد أقروا بالوحدانية وتركوا الشرك في وقت الهلاك والاضطرار، أتصفهم بتوحيد الألوهية هنا؟ هل كانوا لأنهم دعوا الله مخلصين له الدين أنهم كانوا موحدين بالألوهية؟ فيصبح لدى العرب في الجاهلية توحيد ربوبية على هذا الزعم، وهذه حالة توحيد ألوهية لأنهم دعوا الله مخلصين له الدين. وهكذا أيضا كان إيمان فرعون في قوله تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. إذن هل يعد هذا توحيد ألوهية وهو بين يدي العذاب وفي حالة الاضطرار؟ لذلك نحن نقول إن قول المشركين كلمة الله لا يدل على توحيد ألوهية ولا يدل على توحيد ربوبية. ولو سلكنا مسلك توحيد الربوبية لكان توحيد الألوهية فيهم أقوى، لأنهم قالوا الله ولم يقولوا الرب. ولا يكون مؤمنا من كفر بعيسى عليه السلام وآمن بمحمد أو آمن بمحمد وكفر بعيسى. فالنبوة هي شيء واعتقاد مسلم في كل ما جاء به الأنبياء جميعا. إذن التوحيد معنى شرعي ويعني إثبات ذات لا تشبه الذوات ولا معطلة عن الصفات، وهذا لم يعرفه المشركون من العرب ولا اليهود من النصارى. فلذلك لا يجوز وصف المشركين من الجاهلية أو النصارى أو اليهود بأنهم موحدون بالربوبية لانتفاء المعنى الشرعي للتوحيد عنهم. هناك أدلة كثيرة أيضا تنفي التوحيد عن المشركين في قوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. وجه الاستدلال، ما معنى وجه الاستدلال؟ معنى وجه الاستدلال هو المعنى اللازم من اللفظ. انظر إلى حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صحيح البخاري، وفي الحديث تفسير لقوله تعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم، أنهم هم الذين تبارزوا يوم بدر، حمزة وعلي وعبيدة وأبو عبيدة بن الحارث تبارزوا مع شيبة بن ربيعة ومع عتبة بن ربيعة ومع الوليد بن عتبة. إذن خصمان اختصموا في ربهم أهل بدر من المؤمنين مع العرب المشركين في بدر، يقول الله تعالى عنهم: هذان خصمان اختصموا في ربهم. إذن خصومتهم في الرب، فكيف أصبحوا هؤلاء المشركون أصبحوا موحدين بالربوبية والله يقول عنهم وعن المؤمنين يوم بدر: هذان خصمان اختصموا في ربهم. فالآية واضحة في أن الخصومة بين أهل بدر والمشركين كانت في الرب سبحانه وتعالى، وهي أيضا في الإله، لأن الرب صفة والإله أيضا الله سبحانه وتعالى صفة للذات العلية. في قوله تعالى: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله؟ إذن ما جعل الأرباب مقابلها الرب، جعل مقابلها الله. كذلك اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. إذن هم يعبدون واحدا فيه الثلاثة، الثلاثة أقانيم، لكن الله وصفهم بأنهم جعلوا من يحل لهم ويحرم وهم الأحبار جعلوهم أربابا. إذن يصف الله النصارى بأنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا. كيف هؤلاء الذين يصفهم الله تعالى بأنهم اتخذوا الأحبار والرهبان أربابا يكون عندهم توحيد في الربوبية؟ كيف يكون هؤلاء عندهم توحيد الربوبية؟ لذلك هم عددوا الأرباب، فكيف يقال عمن يصفهم الله بتعدد الأرباب بأنهم موحدون بالربوبية؟ فلا هو موافق للمعنى الشرعي لكلمة التوحيد، ولا هو أيضا موافق للأدلة الشرعية المتكاثرة على وصفهم بالمشركين، وهذه الأدلة ناطقة بأنهم لم يكونوا يوما يعبدون ربا واحدا بدلالة ظواهر كثيرة من هذه النصوص الشريفة. لذلك ما يدل عليه الكتاب وما يدل عليه المعنى الشرعي الذي تكاثرت عليه أدلة الكتاب والسنة من معنى التوحيد الذي هو إثبات ذات لا تشبه الذوات ولا معطلة عن الصفات، كيف يكون هذا المعنى موجودا في المشركين؟ نحن الآن أمام خطورة في مثل هذا المعنى، وهو وصف عباد الأصنام وعباد القمر والنجوم والكواكب والنصارى واليهود بأن عندهم توحيد ربوبية وأن التوحيد منقسم في الواقع. هذا يعني نسبية الإيمان، وليس الإيمان شيئا قطعيا ثابتا، إما أن يحصل جميعا وإما أن لا يحصل. نحن الآن أمام دعوة اللادينيين بتفسير الدين بمعنى أنه المتعالي المقدس وهو الله، ذاك نصراني رآه ثلاثة في واحد، ذاك يهودي يقول عزير ابن الله، ذاك من العرب من اعتقد وجود إله ومعه آلهة مؤثرة في القدرة والإرادة. قال لك هؤلاء القدر المشترك بينهم هو المتعالي المقدس والتوحيد هو المتعالي المقدس، وإن اختلفتم فيه في نفس الأمر ما هو، لكنكم جميعا القدر المشترك بينكم أنكم تقولون بوجود الله وبينكم متعالي مقدس. هذا المتعالي المقدس رآه النصارى بطريقة واليهود بطريقة وعبدت الأصنام بطريقة وهكذا أتباع الأديان الأخرى. إذن أنتم في قدر مشترك هو المتعالي المقدس وهو الله، لكنكم اختلفتم في تفسيره. إذن توحيد الربوبية يتفق مع هذه القطعة، مع هذا المعنى، مع هذا المعنى عند من يزعم أن المشركين يوصفون بتوحيد الربوبية وكذلك النصارى واليهود. إذن أصبح لدينا قدر مشترك من الأديان ويسمى توحيدا. نحن نؤكد أن الإخوة الذين يصفون المشركين بالتوحيد توحيد الربوبية يقولون إن المشركين ليسوا ناجين، هذا نعرفه، لكن النصارى أيضا يقولون عنا لسنا ناجين واليهود يقولون عنا كذلك، لكن القدر المشترك بين الجميع هو توحيد الربوبية بهذه التسمية التي لا تجوز شرعا على هؤلاء. لكن هناك من وسطنا الديني من يطلق على اليهود والنصارى بأنهم موحدون بالربوبية في الواقع الخارجي. لذلك نحن أمام دعوة المشترك الديني بين الأديان. طيب، واحد يؤمن بالمشترك الديني بين هذه الأديان، فكيف ستدعو الناس بعد ذلك إلى التوحيد وهو يقول لك أنا عندي القسم الأول من التوحيد وهو المشترك بيننا، وأنت تنظر إلي أنني أنا لست ناجيا لأنني لم أكمل ما تطلبه مني من توحيد الألوهية ويعني على طريقتك أنت؟ إذن نحن هنا أمام توحيد منقسم وقدر مشترك من الأديان بحسب زعم الفكر اللاديني، ويمكن للفكر اللاديني أن يستثمر في ما يسمى بوصف المشركين بتوحيد الربوبية ليقول هذا هو القاسم المشترك بين الجميع. فنحن نقول إن التوحيد معنى شرعي لا يجوز أن يوصف به أي مشرك متكبر عن الشهادتين، بل الشرك مناقض للتوحيد، ومن وصفه الله بالشرك فهذا يعني أنه مناقض للتوحيد، ولا يجتمعان، وليس التوحيد قطعا تحصل بالتقصير، فإما أن يقع كلا وإما أن لا يقع. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وأريد أن أنبه على دعوة نسبية الإيمان والتوحيد. التوحيد من محكمات الشريعة، وهو مبين غاية البيان فيها كما سبق في قولنا إن التوحيد هو إثبات ذات غير مشبهة للذوات ولا معطلة عن الصفات، ويجب تنزيه الله عز وجل عن مماثلة المخلوقات، وهو السميع البصير أي لا معطل عن الصفات. العرب أشركت في الإرادة والقدرة، وهي من صفات الله عز وجل قبل أن تعبد. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ هل هؤلاء يوصفون بتوحيد ربوبية وهم لا يعرفون من الرحمن، وهم يلحدون في الرحمن ويكفرون بصفة الرحمن؟ إذن هم يكفرون بصفات الله. كفرهم بصفات الله واعتقادهم بأن لله شركاء في الصفات، هذا الذي أدى بهم أن يعبدوا معه غيره. إذن توحيد الألوهية فرع عن توحيد الربوبية. كفر بالربوبية سينتج لك كفرا بالألوهية، أن يعبد مع الله غيره، لأنه كفر بالرب سبحانه وتعالى في إرادته وفي قدرته. إذن الشرك في العبادة لازم من شرك الربوبية. وشرك الربوبية عند العرب في الجاهلية اعتقادهم تأثير الأصنام في إرادة الله وقدرته، وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث جبريل في قوله عليه الصلاة والسلام: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وما إلى ذلك. فلما سأله عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فمن كفر بالقدر كفر بالله، من كفر بمحمد كفر بالله، كفر بالله الموصوف بالرب، فلا يكون كافرا بالإله ومؤمنا بالرب من جحد نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الآن الإلحاد في الفكر الغربي، في معنى الإلحاد يعني عندهم إنكار وجود إله أصلا. التدين اعتقاد وجود إله، لكن الناس مختلفون في هذا الإله فيما هو في ذاته وفي صفاته، وبالتالي اعتبروا الأديان جميعا من مسلمين ويهود ونصارى ووثنيين بينهم قدر مشترك في الجميع المتعالي المقدس وهو الإله. ذاك رآه ثلاثة، ذاك رآه واحدا له شركاء وما إلى ذلك، هذا أمر خارج دائرة التوحيد. ومعنى الربوبية مع الأسف الشديد ووصف هؤلاء المشركين بتوحيد الربوبية يقرر ما يقرره الفكر اللاديني من حيث نظرته للتوحيد. بطبيعة الحال إخواننا ليسوا كهؤلاء اللادينيين تماما، نحن نقول هناك زلل، هناك خلل يجب إصلاحه، هناك سوء فهم يجب إصلاحه، لأن إخواننا لا يعتقدون بنجاة النصارى ولا باليهود ولا كذا، هذا أمر مسلم. لكن لماذا تطلقون وصف توحيد الربوبية وتجعلونه قسما على هؤلاء الكفار والمشركين، وتخالفون الشرع الذي يسميهم بالمشركين وأطلق في التسمية، ولم يقل لهم أنتم مشركون بالألوهية موحدون بالربوبية؟ فلذلك نحن نريد أن ننجو بالتوحيد من الامتهان، بحيث يوصف من يعبد الأصنام ويقاتل النبي في بدر أنه موحد بالربوبية. نحن في مفهومنا للإلحاد في العقيدة الإسلامية ليس معناه إنكار وجود الله، بل إن من يلحد في اسم من أسماء الله، الله لم يلد ولم يولد، فمن وصفه بأنه يلد ويولد فهو ملحد في أسماء الله ونسميه ملحدا. فعندنا الإلحاد واقع في صفات الله وأسمائه ولو كان مقرا بوجود الله. وانظروا إلى قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هؤلاء الذين عبدوا الآلهة ألحدوا في صفة الإرادة لله، ألحدوا في صفة القدرة لله، ألحدوا في صفة الرزق لله عز وجل. إذن كانوا ملحدين مع إقرارهم بوجود الله كما ذكرنا. فكيف نصف من يقول بأن لله زوجة وولدا أنه مؤمن بالله بالرب، موحد للرب؟ إذن الشريعة تعتبر من كفر بصفة من صفة الله سواء عبد غيره أم وبالتالي لن يعبد الله. يعني من كفر بصفة الله كيف يعبده وهو لا يعني يجحد صفاته؟ إذن الكفر بصفة من صفات الله هو كفر بالربوبية، ولا يجوز إطلاق وصف توحيد الربوبية على المشركين لأنهم يؤمنون بوجود إله. من هنا ننتهي إلى أن معنى التوحيد هو إثبات ذات لا تشبه الذوات ولا معطلة عن الصفات، هذا مقتضى التنزيه وهذا مقتضى الإثبات، وكلاهما دلالة قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء اقتضاء التنزيه وقطعي التنزيه، وهو السميع البصير هو اقتضاء الإثبات. إذن هذا معنى قوله وقد خلى الدين عن التوحيد فلا يعترضن أحد على الناظم هنا بأن المشركين من العرب كانوا موصوفين بتوحيد الربوبية للأسباب التي مر ذكرها. طيب الإنسان عندما يدفن فيأتيه السائل من الملكين فيقولان من ربك؟ طيب هو يسأله عن الرب ما سأله عن الإله، لأنه لا دلالة الرب على الإله ودلالة اللي هو الإله الواحد الذات العلية، والإله تدل على الذات العلية، فإذا سأله من ربك إذن هو سأله عن ذات الله عز وجل، قال له من إلهك إذن سأله عن الذات العلية لأنها ذات واحدة موصوفة بالربوبية وموصوفة بالألوهية وموصوفة بالقادرية وموصوفة بأنها يعني ذات واحدة ليست منقسمة ولا قطع ولا أجزاء. من هنا ننتهي إلى هذا المعنى، أن معنى النبوة والنبي تكلمنا عنه، ومعنى التوحيد قد تكلمنا عنه. فمن ألحدوا في أسماء الله فهم ملحدون وإن كانوا مقرين بوجود إله. لذلك علينا أن ننتبه جيدا إلى الفرق بين المفهومين للإلحاد. الغرب يعتقد عدم الإيمان بوجود إله هذا إلحاد مثلا، وهو حرية التعبير بالنسبة لهم. نحن في ديننا لا، من اعتقد بوجود الله لكنه وصفه بالزوجة والولد فقد ألحد في أسماء الله وسماهم بأنهم يلحدون في أسماء الله وفي صفاته. فالملحد هو من ليس موحدا لله عز وجل. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.